فيضربه برأسه ليسقط شهيدا، وعندما الله تبارك وتعالى برجله وكان الله يطرح به. ومن عجيب معجزات الله تبارك وتعالى ان المصحف استدار ورجع في يد عثمان، ثم اتى الذي بعده وضربه براسه، ثم مدت امراته يدها فقطعوا يدها ليسقط دم هذا الشهيد رضي الله عنه وارضاه على كتاب الله تبارك وتعالى. على اي آية من كتاب الله سقط؟ على قول الله تبارك وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا ما حدث في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، عشية يدخلون بغير إذن على رجل أوفى وطار خليل محمد ووزير صدق وخير وثالث الخير من واضع التراب، إنه الصحابي الجليل عثمان بن عفان يا إخوة الإيمان. فتعالوا معنا في هذه الدوحة المباركة لنتعرف على خليفة المسلمين الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. فعندما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم لكي يفتح البلدان والأمصار إلى وار، ووقف محمد عليه الصلاة والسلام حاضرا. من يجهز هذا الجيش الذي سيقاتل به أولئك الكفار الذين حاربوا ملة الإسلام وحاربوا نبي الإسلام، وإذا به يعلم ذلك من على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بعثمان ينتجه ليجهز جيش النصارى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولته ويرددها: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أي لو أنه فعل ما فعل من المعاصي وحاشاه أن يفعل والمنكرات وحاشاه أن يرتكب، ما ضره ذلك؟ لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قدم لأمة محمد ودينهم ما لم يقدمه قبله أحدا. وذكر الإمام البخاري وصاحب كتاب فيض القدير وهو الإمام البناوي في شرحه البخاري، قيل سئل لماذا سمي عثمان بن النورين، فقال: وقد سئل ذلك سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، سئل ذلك سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقالوا: لأنه لا نعرف أحدا أزدل سترا على بنتي النبي غير عثمان، أي لا نعرف أحدا كشف عورة بنتي النبي غير عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأنه تزوج بنتي خير الخلائق أجمعين ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روت السيدة عائشة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقد كشف عن فخذه، فدخل أبو بكر استأذن فدخل عليه فكلمه وخرج. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ولم يبالغ ولم يبالغ أي لم يكتب له ولم يتحرك من مقامه الذي هو عليه عليه الصلاة والسلام. ثم خرج ثم استأذن عمر ثم أذن له فدخل فلم يبالغ. ولما خرج استأذن عثمان فدخل فاتكى النبي صلى الله عليه وسلم وأسدل ثوبه على عورته أي على فخذه، أو قالت الراوية رضي الله عنها أو ساقه. وانظروا إلى ذكائها كيف انتبهت رضي الله عنها وأرضاها لذلك. قالت يا رسول الله استأذن أبو بكر فدخل فلم تبالغ ولم تهتش له، يعني لم تهتش له، لم تتحرك، لم تغير شيئا من عادتك. ودخل عمر ولم تبالغ ولم تشتهه له. فداخل عثمان فإذا بك خطيت ساقيك أو فخذيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ملائكة الله المقربون تستحي من عثمان رضي الله عنه. قال الأئمة في تفسير كل هذا الحديث في بيض القدير أيضا، وهذا يحصل للعبد إذا داوم مراقبة الله تبارك وتعالى مع الاعتراف بعجز نفسه وتقصيرها. إنما هذا يحصل إذا داوم العبد مراقبة الله تبارك وتعالى مع الشعور دوما بعجز نفسه وتقصيرها. فإذا ما كان الله لك الرقيب في حياتك كما يقول الإمام البناوي في بيض القدير، فإذا كان الله هو الرقيب لك في حياتك ما زادت كذلك إلا شجاعة فخاف من خوفه الملوك، وما زادتك إلا حياء فاستحى من حيائك الملائكة. ثم عقب بقوله وهذا كما يقول سلفنا رضي الله عنه وأرضاه من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. هذا الذي وعده الله وهذا الذي جعل حياته كلها لله تبارك وتعالى، فما خاف من أحد إنما خاف من ربه ومولاه. سيضرب الله في قلوب عباده الخوف منه والرهبة منه. وبالفعل أنت ترى بعض الناس من دون أن تجلس معهم من دون أن تكلمهم ترى أن عليهم هيبة ووقارة، وربما كانت هذه الهيبة منذ شبابهم وليست فقط في شيخوختهم، إنما أصل هذه الهيبة لأنهم خافوا ربهم ومولاهم. هل على عموم الأمر في ذلك كل من خاف ربه سبحانه وتعالى وراقب ربه سبحانه وتعالى خاف الله منه كل شيء. ولذلك روي أن أحد السلف كان يمشي في صحراء فهجم عليه من سباعها شيء، يعني من سباع الصحراء والسفاسف شيء، فوقف أمام سباعها ولم يحرك شيئا إلا أنه حرك شفتيه مناجاة وكلاما لربه سبحانه وتعالى. فما أن رأى الذي يمشي بجنبه هذه السباع إلا وقد شردت. فقيل له: ماذا فعلت لهن وقد شردن يا عوان؟ فقال: والله لم أفعل شيئا إلا أنني راقبت ربي في رخائي، وإذا بربي راقبني في شدتي. نعم يا إخوة الإيمان، إذا كيف كانت مراقبة عثمان لربه تبارك وتعالى هذا الصحابي الجليل التقي النقي الورع الذي أصبح بعد أن حاصره المجرمون الخوارج أصبح، فأتاه الحسن والحسين رضي الله عنه وأرضاهم، فقال له: يا إمام، يا أمير المؤمنين، إننا أتينا نصد هؤلاء عن البيت، فإن فيهم شرا ومغسلة، أي أنهم ما أرادوا الإصلاح، إنما أرادوا ليقتلوك، وإنما أرادوا إشاعة الفتنة وإحداث الغليظة بين المسلمين. فقال عثمان رضي الله عنه: والله إني أمسيت مع كتاب الله، فلما نمت رأيت حبيبي محمدا في المنام، فقال لي: يا عثمان، تفطر عندنا الليلة؟ فأصبحت صائما، فإني على موعد مع الأحبة، فاليوم نلقى الأحبة محمدا وصحبة. وأصبح رضي الله عنه وأرضاه صائما، وبالفعل قتل واستشهد في هذا اليوم رضي الله عنه وأرضاه. روى الإمام البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: استيقظت صباح يوم فقلت: والله لأكونن اليوم حاجبا عند رسول الله، حاجبا أي فوارا عند رسول الله. فذهبت إلى رسول الله فطرقت عليه بابه فدخلت، وإذا به جلس عند البئر وقد مد رجليه، فقال: من؟ فقلت: أبو موسى الأشعري. فقال: ادخل. فدخلت وجلست عنده، وإذا بالباب مطرق، فذهبت فقلت: من؟ فقال: أبو بكر. فقلت: أهلا. فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، أبو بكر يستأذن. فقال لي: إذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر، ثم دخل وجلس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، وإذا بالباب قد طرقت. فقلت: من؟ فقال: عمر. فقلت: مهلا. فقلت للنبي: يا رسول الله، ابن عمر يستأذن. فقال: أذن له. فقلت له: ادخل، ورسول الله يبشرك بالجنة. قال: أذن له وبشره بالجنة. فقلت: ادخل، ورسول الله يبشرك بالجنة، وكل واحد منهم يقول: الحمد لله. فطرقت الباب فقال: فقلت: من؟ فقال: عثمان. فقلت: مهلا. فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، عثمان يستأذن. فقال النبي وقد سكت هنيهة: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بالجنة يا إخوة الإيمان، بشره بالجنة كما بشر العشرة المبشرون بالجنة. وعندما مرت بالمسلمين مقحطة ولا يجد أحدهم ماء ليشرب به وينتبه، ولم يكن هناك بئر فيه ماء إلا بئرا واحدا ليهودي. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين: من يشتري لنا هذا البئر؟ أصابهم الضعف، ماتوا من الجوع والعطش. وإذا بعثمان رضي الله عنه ينتدب مرة أخرى فيقول: أنا يا رسول الله. فيذهب إلى هذا اليهودي فقال له اليهودي: والله لا أبيعكه إلا نصفه، يوم لك ويوم لي. فاشتراه عثمان، يوم لعثمان ويوم له. وفي اليوم الذي يكون لعثمان يدع عثمان المسلمين كلهم يأخذوا من الماء ما يكفيهم ليومين. فإذا باليهودي وجد أنه في اليوم الثاني قد غارت سلعته، فأتى إلى عثمان رضي الله عنه وقال له: يا عثمان، خذ هذا البئر بأي ثمن. فاشتراه عثمان رضي الله عنه وأرضاه بثمنه، وكان رضي الله عنه وأرضاه من أغنى الصحابة في زمن الحبيب المصطفى. ولكنه عندما خرج من حكمه ومات رضي الله عنه ما كان يمتلك إلا بعيرين، أحدهما رضي الله عنه وأرضاه للحج. وعندما حاصروه وأتى أحد هؤلاء الخوارج إليه قالوا له: إنك كنت فقيرا فأغناك الله بعد حبك، وما هذا إلا لأنك أخذت من بيت مال المسلمين. فقال: والله كذبتم، إنني كنت من أغنى الصحابة، وما لدي الآن بعد حكمي وخلافتي إلا بعيرين اشتريتهما من خالص مالي لحج بيت ربي. أهذا هو؟ والتفت إلى أصحابه فقالوا: أن نعم. فرد كيدهم بما ذكر لهم، لأنهم كانوا عندما يقفون على مصالح المسلمين كانوا يجعلون رقابة الله فوقهم. ما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقراء، فإذا ما تولوا منصبا من مناصب المسلمين يستغنون بسرقتهم واختلاسهم وفسادهم، وإن أتباعهم ليموتون جوعا. ما كانوا هؤلاء، وهذا ما كان عليه عثمان وعلي رضي الله عنه وكافة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إننا إخوة الإيمان إذ نستذكر ذلك فإننا نريد أن نسير على خطى هؤلاء. أما أن يأتي شخص ويدعي أنه أتباعه أو تبع للصحابي فلان وللصحابي فلان، لكنه خبير السرقة والاختلاس والفساد، فهذا ما صاحب صحابيا ولا عرفه والله، وإنما هو وبال عليه والله. فإن هذا أمر عظيم تنوء بحمله الجبال الراسيات. فعلمنا رضي الله عنه وأرضاه الأمانة، وهو الذي تبرع بخالص ماله للمسلمين، وهو الذي تبرع بخالص ماله للمؤمنين. ثم بعد ذلك عندما أشعل اليهودي عبد الله بن سلم الفتنة ذهب إلى الأمصار، إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى مصر، فأقنعهم أن عثمانا لا يستحق خلافة المسلمين، بادعاءات كاذبة ملفقة مجرمة، فأتوا بجيش تعداده 3000، وعندما كانوا يسألون كانوا يقولون إننا أتينا وذلك لأننا نشكو ولاة ولاهم غضبان علينا. ما كانوا يقولون إننا أتينا لقتل غضبان، وما كانوا يقولون إننا أتينا لكي نحدث فتنة، وما كانوا يقولون إننا أتينا لكي نحدث شرخا بين المسلمين. لما؟ لأنهم يعلمون أنهم على ضلالة، وأنهم على خطأ، وأنهم على فسق، وأنهم على كفر. فحاصروا سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وكلموه، فأجابهم وبند مزاعمه التي أطلقها في علان آذانهم عبد الله بن سبع اليهودي. فعندما رجع أغلبهم ظن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن الفتنة قد هدأت، لكن قلوب المنافقين من اليهود لم تهدأ، فأرسل عثمان حرسه رضي الله عنه وأرضاه ومنع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه من أن يقفوا مانعا دونه ودونهم، وذلك لأنه يعلم علم اليقين منذ قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره ببشارة عظيمة. فعندما كان يقف على جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان اهتز من ثقل هؤلاء الرجال جبل أحد اهتز من ثقلهم، فناظره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: اثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. فالنبي هو محمد، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله عنهما. فكان رضي الله عنه يعلم ذلك، فما أراد أن يسقط بمقتله أكبر عدد من المسلمين لتنتهي هذه الحادثة بمقتله، لتكون بداية الفتنة الكبرى بين المسلمين على يد هؤلاء الماكرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما يرضي عنا. ادعوا الله بذلك يا إخوة الإيمان وأنتم مؤمنون بالإجابة.
أن تبغض رجلا
صاحب خير الخلائق صلى الله عليه وسلم. إياك إياك أن تكرم رجلا توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، لأن نبيك عليه الصلاة والسلام يقول: يحشر المرء مع من أحب. فإذا كنت مرتبا للصحابة فأنت محب لأعدائهم، وإذا كنت محبا لأعدائهم فاستعد لكي تحشر والعياذ بالله معهم. ومن يرضى أن يحشر مع أعداء الله ورسوله؟ من يرضى؟ لذلك فالواجب علينا أولا محبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثانيا أن لا يبقى في قلبك خلا على أحد منهم، فهي وصية الله تعالى في القرآن الكريم، فقال لكم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لأنه بهم وصلت رسالة الإسلام، ولأنه بهم انتصر هذا الدين، ولأنه بهم ارتضى الله تبارك وتعالى مسيرة الإسلام والدين على يديهم. فلولاهم ولولا جهادهم ولولا قتالهم ولولا تضحيتهم ولولا دماءهم ما كان ينبغي لنا أن نعبد الله على حال ذلك. ثم عليك بناء على ذلك ثالثا أن تمتن لهم دائما تعلم أبناك قراءة سيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لكي يتعلقوا بهؤلاء الرجال أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، خير من وضع الثرى. ولا تدع أبناءك يتعلقون بمن يتعلقون بهم في هذه الأيام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأنبياء. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا حفظته، ولا معتقلا إلا أخرجته يا الله. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم إنا ندعوك أن توحد صفنا وتجمع شملنا وتقر شوكتنا وتنصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الحاضرين ولوالدينا ولوالديهم ولمن أنشأ هذا المسجد وكل من عمل فيه لله من خير وإحسان، ولمن علمنا وأحسن إلينا، ولمن أحبنا في الله وأحببناه، ولمن أوصانا بدعاء الخير وأوصيناه. اللهم تقبل باني المسجد برحمتك يا الله، والعاملين فيه بفضلك يا الله، واحشرهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وارضاهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.